الشريط السابع من كنوز السيرة النبوية، ويحتوي على صلح الحديبية.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا الطريق، فقال: فخذوا ذات اليمين. يقول الراوي: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، أي بغبار الجيش، لأن الخيل والإبل كلها والهدي الذي ساقه معه النبي صلى الله عليه وسلم كلها غبار. فتفاجأ خالد أهل مكة تفاجأوا بالغبار يرونه من بعيد. فانطلق من انطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. فقال الناس: حل حل، وهذه كلمة تقال للناقة إذا أرادوها أن تمشي. فألحت، أي امتنعت عليهم. فقالوا: خلأت القصواء. القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يسمي دوابه، وهذه السنة غابت عن الكثيرين في هذا الزمان، وهي أن يسمي الإنسان دابته وبعض حاجياته. فكان صلى الله عليه وسلم يسمي ناقته تلك بالقصواء. قالوا: خلأت القصواء، أي هذا يعني أمر يصيب الإبل وقد يصيب الخيل، وأنها تمنعت عن المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وحابس الفيل هو لما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة، وكان قد جاء معه بالفيلة، وكان يرأس تلك الفيلة فيل عظيم يقال له محمود، وهذا الذي كان يقود الفيلة. فكانوا إذا أرادوه إلى طريق مكة امتنع عليهم وبرك، فإذا أرادوه إلى غير ذلك الطريق قام مسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل حبس القصواء ما حبس الفيل، وهي رحمة الله تبارك وتعالى بهذا البيت وأهل هذا المكان. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا ولكن يريد صلحا صلوات الله وسلامه عليه، المهم أن تحقن الدماء. ثم زجرها، أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم القصواء فوثبت، أي قامت. قال: فعدل عنهم، أي عن الدخول إلى مكة، حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. والثمد هي حفرة يكون فيها الماء. يقول: على ثمد قليل الماء يتربضه الناس. يتربضه الناس أي يأتون ويأخذون منه بعض الماء ليواصلوا طريقهم. قال: يتربضه الناس تربضا، أي يأخذون منه أخذا. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وذلك لكثرة من مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك في حديث جابر أنهم 1400 أو 1500، عدد كبير لما يأتون لحفيرة فيها ماء وكل يأخذ منها، لا شك أن الماء سينفذ. وهذا الذي وقع، وهو أنهم لما صاروا يأخذون من هذا الماء نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، انتهى الماء. يقول: فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أن يجعلوا هذا السهم في الحفرة في الماء. يقول: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وهذه آية وعلامة من الله تبارك وتعالى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه مبعوث من رب العزة تبارك وتعالى. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. عيبة النصح هم الناصحون للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يجعل لهم أسراره ويأتمنهم، بذلك يسمون عيبة النصح. فقال أي بديل بن ورقاء: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني أهل مكة، بنو كعب بن لؤي أهل مكة. قال: إنهم سيقاتلونك يا محمد، ومعهم العوذ المطافيل، وهي نوع من الإبل، يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس خائفا منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يريد العمرة، وأن الحرب قد أنهكت قريشا، فما لهم وللحرب. قال: فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي امتنعوا، وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه لا يريد القتال، وإنما يريد أن يعقد صلحا مع قريش. يقول: إن شاءوا مادتهم مدة، أي صلحا بمدة، ويخلوا بيني وبين الناس، أدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإن أظهر أي أنتصر، فإن شاءوا أن يدخلوا أي في الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا أي منعوا دماءهم ومنعوا أنفسهم، وإنهم أبوا يعني أبوا أن يمكنونني من الدعوة وإرشاد الناس إلى الخير، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب أن طلبه بالصلح لا عن جبن ولا عن خوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى المصلحة عدم القتال. ولذلك بعد أن بين أنه مريد للصلح وأنه لا ينوي القتال، نبه إلى أنه ليس بخائف من قريش، فقال: هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أموت في سبيل هذا الأمر، ولينفذن الله أمره، أي لينصرن الله دينه بمحمد أو بغير محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى إذا أتى قريشا قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم، وهذا فيه تحضير ليسمعوا بإنصات، لأن لو جاء وقال قال كذا وقال كذا وقال كذا، قال بعضهم: ما سمعنا، ما انتبهنا. لكن هنا فيه تحضير، تريدون أن تسمعوا، تريدون أن أقول لكم ماذا يريد. ثم بعد ذلك ذكر لهم ذلك، يقول: فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قومي، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. يعني يقول: أنتم كالوالد بالنسبة لي، وأنا كالولد بالنسبة لكم. يريد أن يطمئنهم إلى أنه لن يغشهم أبدا. فهل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظة، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. يعني أنه يقول: استنفرت أهل عكاظ، يعني قومه، فلما بلحوا أي بلحوا يعني امتنعوا عنه، تركهم مهاجر إلى قريش، لأنه ليس من قريش، هو ثقفي، عروة بن مسعود من ثقيف وليس من قريش، ولكنه جاء بأهله وولده ومن أطاعه من قومه وسكن مكة وصار كواحد منهم. قال: فإن هذا قد عرض عليك قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آته وأستفسر يعني منه. قالوا: ائته، اذهب إليه. فأتاه، أي ذهب عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه نحوا من قوله لبديل، يعني قريبا من كلامه لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، أي قتلتهم، يعني قاتلتهم وانتصرت عليهم، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني استأصلوك هم، يقول إذا أنت انتصرت وقتلت قومك، من فعلها قبلك؟ يأتي ويقاتل قومه ويقتلهم، من فعلها قبلك يا محمد؟ يقول: وإن كانت الأخرى، أي إن انتصرت عليك قريش، يقول: وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني يقول له: وإن كانت الأخرى، أي انتصرت عليك قريش، يقول: فإني لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس. يقول: يعني اللي معك هؤلاء لن ينصروك، أنا ما أرى وجوها، ما أرى رجالا، ما أرى أقوياء، ما أرى أشباح، مجرد أشباح وأخلاق من الناس، هذا مكي وهذا مدني وهذا من خزاعة من خزاعة نعم، وهذا من غيره من العرب ولا يعرفون. يقول: أرى أشباحا، ما أرى أناسا، ما أرى رجالا، ما أرى شجعانا، ما أرى فوارس. يقول: وإن هؤلاء لخليق بهم أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ أبو بكر هنا سب عروة بن مسعود وقال له كلمة وهي أمصص بضر اللات، أي اذهب إلى إلهك الذي تدعوه وابقى عنده هناك، أما نحن فلا نفر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: من ذا؟ من هذا الرجل الذي يسبني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وذلك أن عروة بن مسعود كانت عليه دية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فساعده أبو بكر في ديته تلك وأعطاه شيئا من المال، فهذه نعمة أسداها أبو بكر لعروة. وهنا أبو بكر سب عروة، فقال عروة: كيف تسبني؟ من أنت؟ قال له: هذا أبو بكر. فقال: أنت لك علي منة، ولك علي يد ومساعدة في السابق، ولأجل ذلك لن أتكلم معك، سأسكت عنك، سأقبل منك هذه. وفي بعض الروايات أنه قال له: ولكن هذه بتلك، يعني هذه المسبة التي سببتني إياها بتلك المساعدة، إذا أنت الآن بعد هذا ليس لك يد علي، ولن أرد عليك مقابل تلك اليد أو المساعدة التي كانت لك علي. قال الراوي: وجعل، أي عروة بن مسعود، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، يعني وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، المغفر هو الذي يغطي الوجه، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، أي المغيرة ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عروة بن مسعود يمسك لحية النبي يلاطفه وهو يكلمه، فيأتي المغيرة بن شعبة فيضرب يده بنعل السيف، أي بقبضة السيف لا بحده، يضرب يده يقول: أرفع يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه، وهذا عروة كان رجلا عظيما في قومه، ولذلك لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون عروة بن مسعود. يقول: لو كان هذا القرآن أنزل على عروة بن مسعود كنا اتبعناه، لكن ينزل على محمد لا ما نتبعه. فعروة كانت له إيش؟ مكانة ومنزلة، فغضب من أبي بكر لما قال له أمسس بدر اللات، وغضب من المغيرة لما ضربه بنعل السيف يبعد يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ فقال له المغيرة: المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أيضا ثقفي، وعروة بن مسعود ثقفي، فهو من نفس قبيلته. فقال له عروة بن مسعود: أي غدر، يعني يا غدار، ألست أسعى في غدرتك؟ يقول: وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. يعني يقول لأن عروة بن مسعود لما فعل المغيرة هذا الأمر قبل إسلامه، قتل ناس وأخذ أموالهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام مقبول، وأما المال هذا غير مقبول، لأنه مال حرام، يبقى مال أناس. فيذكر أن عروة بن مسعود دفع المال بدل المغيرة، ودفع الدية عن المغيرة، فقال: ألست أسعى بغدرتك؟ يعني هكذا تكافئني؟ يعني كما وقع منه مع أبي بكر، يقول يعني وقع من أبي بكر في مساعدة عروة، عروة أيضا وقعت له مساعدة تجاه المغيرة. المهم يقول: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله، بدأ ينظر إلى الصحابة يلتفت إليهم 1400 الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عروة: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هنا عروة بن مسعود بذكائه وانتباهه بدأ ينظر إلى الصحابة الآن وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أمرا عجبا، ما يتنخم أن يتفل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسقط التفلة إلى الأرض، يلقفونها يتمسحون بها تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا توضأ صلوات الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، أي على الماء الذي توضأ به، منهم من يشرب ومنهم من يتمسح به، وإذا أمر ابتدروا الأمر، أي أسرعوا بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلموا عنده يخفضون أصواتهم بين يديه صلوات الله وسلامه، ما يحدون النظر إليه احتراما وتوقيرا له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يظهر لنا رواية عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى، يقول: لما أسلمت أو قبل أن أسلم كان محمد أبغض خلق الله إليه، فلما أسلمت كان والله أحب خلق الله إليه، والله ما كنت أشبع منه نظرا. لماذا؟ يقول: إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه، ما يحد النظرين، يقول: حتى لو قيل لي صفه ما استطعت. فهكذا كان يفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المسور، يقول: فرجع عروة إلى أصحابه فقال، إلى أصحابه أي قريش، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، لأنه كان عظيما في قومه، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، ما وجدت قيصر ولا كسرى ولا النجاشي ولا غيرهم من الملوك يعظمهم أقوامهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال: والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. طبعا هذه الأمور التي رآها عروة بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلوا ذلك لأمر، ألا وهو أنه قال عروة بن مسعود أول ما جاء قال هؤلاء أو شاب من الناس سينصرفون عنك، ليسوا بفرسان، يتركونك تقتل. فأراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن من عادتهم أنه إذا تفل يأخذون نخامته صلى الله عليه وسلم في المدينة أبدا، ما نقل هذا إلا هنا، وكذلك أنهم يقتتلون على وضوئه أروهم هنا. نعم بقية الأمور رفع الصوت، حد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدار الأمر، هذا نعم في كل زمان ومكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الأمر وهو ابتدار الوضوء، أخذ النخامة، التمسح بها، هذا أروه عروة بن مسعود ليعلم مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، أي كما قال بديل بن ورقة. فقال رجل من بني كنانة وهو يقال له الحليث، وهو من الأحابيش، والأحابيش هم مجموعة من الناس خرجوا من قبائلهم وعاشوا في مكة، قال: دعوني آته أو آتيه. قالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. يعني هذا الرجل كان ممن يعظم البدن، أي ممن يعظم تقديم البدن إلى مكة مشاعر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى عن الكلام معه بالعمل بالفعل، وهذا يبين لنا أنه لكل مقام مقال، والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف معها تصرفا يليق به وينفع معه، وتصرف معها تصرفا يليق به وينفع معه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإظهار أنهم إنما جاءوا للعمرة، فقدموا بين أيديهم البدن، وهي الهدي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر منه ويذبح في يعني مكة للعمرة، وهذا يبين لنا أن حتى العمرة أيضا فيها هدي، الهدي ليس خاصا بالحج، بل حتى العمرة فيها هدي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعمرة وجاء معه وساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وتقليدها هو وضع علامة على الإبل يعرف منها من يراها أنها هديا، أنها هدي سيقدم لله جل وعلا. وأما الشعيرة فهو أنهم كانوا يجرحون السنام فيخرج منه الدم ويسيل على جسد البعير، فعندما يراه الرائي من بعيد يعرف أنه أيضا قدم هديا لله جل وعلا. فلذلك هذا الرجل بمجرد أن رأى الهدي قد قدم بين يديه رجع ولم يتكلم مع النبي صلى كلمة واحدة. نعم. يقول: فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. وهذا يبين لنا أن قريشا خائفة من الحرب، وإذا كل فترة يرسلون إيش؟ يرسلون رجلا لكي يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أشرف عليهم أي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل أي مكرز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه أي يحاول أن يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على رأي، إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر أي راوي الحديث: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. وهذا من باب التفاؤل بالأسماء الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا الرجل وهو سهيل، اسمه سهيل، والرجل صلى الله عليه وسلم يعرفه برجاحة العقل، قال سهل أمره. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم سهالة الأمر على مقدمتين: المقدمة الأولى ما كان يعرفه من سهيل، المقدمة الثانية اسم سهيل من السهالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعال نتصال، أنت ما قلت في البداية نمادكم نعاهدكم، تعال نكتب بيننا عهدنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، والكاتب هنا كان علي بن أبي طالب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ما أعرف هذه الكلمة الرحمن، ما أعرفها. قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، أي قبل أن تقول ما قلت، وكما كان يكتب آباؤك في بعض الطرق اكتب كما كان يكتب آباؤك، أي باسمك اللهم. وفي بعض طرق هذا الحديث أن علي رضى كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال امحها. المهم أنه قال اكتب باسمك اللهم، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، أي ردا على سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، أي كما يريد سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، يعني لو كنا نؤمن بك كرسول كنا اتبعناك، فكوننا نوقع على ورقة نكتب فيها صالحنا رسول الله معناها أننا آمنا بك ونحن لا نؤمن بك. فقال ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فهنا قال علي بن أبي طالب لا أمحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، فقال لا أمحوها، تعظيما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحى عنه ما سماه الله به وهو أنه رسول الله، رسول لله جل وعلا. ففي بعض الطرق النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدي عليها فمحاها صلوات الله وسلامه، لأنه ما كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني هذه المعاهدة على أن تجعلونا نعتمر. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الشروط التي نتفق على أننا الآن نذهب ونعتمر. قال سهيل أما هذه فلا، ماذا يقول عنا العرب؟ اعتمرتم رغم أنوفنا أخذنا ضغطة؟ لا لا تعتمر، ولكن من السنة القادمة تعتمر، أما الآن ما تعتمر. فكتب هذا، أي وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أنه لا يعتمر هذه السنة. فقال سهيل أي من شروط وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. يقول فبينما هم كذلك، أي يتفاوضون في هذه النقطة، يقول فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده. أبو جندل ابن سهيل، سهيل الذي يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على المعاهدة، أبو جندل مسلم، الولد مسلم والأب زعيم الكفار هنا الذي يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولده هذا أسلم فقيده أبوه في بيته يعذبه يمنعه عن الإسلام. لما سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم هرب بقيوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه أبوه وهو الآن يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم على العهود، وقد خرج من أسفل مكة من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه، أعطني ولدي هذا أرجع به معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، ما اتفقنا بعد، أنت طرحت هذا الشرط لك ما وافقنا عليه إلى الآن. فقال سهيل: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، ما نتصالح إذا ولا نتفق إلا أن توافق على هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، يعني فوت هذا الرجل فقط ووافقك على هذا الرأي، ولكن هذا الرجل أريده. قال: فأجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيزه لك، ما أجيزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل، أي تجيزه. قال: ما أنا بفاعل، امتنع سهيل. فقال، أي الثاني الذي مع سهيل وهو مكرز، قال: بلى قد أجزناه لك، يقول أنا أجيزه لك يا محمد. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما. هنا إيش يستعطف، يثير يعني عواطف المسلمين تجاهه، كيف تردوني إلى الكفار وعذب أفتن عن ديني، كيف يكون هذا؟ يقول: أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله تبارك وتعالى. قال: فقال عمر، أي بعد أن وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشر، فقال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ يعني يؤكد هذه القضية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت، أي عمر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا إذن؟ لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت، قال عمر: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به، أي الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا قلت لك أنك ستطوف بالبيت، لكن هل أخبرتك أنها في هذه السنة؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، لكن ما يشترط أن هذه السنة. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. يقول: قلت، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. استمسك بغرزه، الغرز هو مثل كيف لجام الخيل ولكنه يكون للإبل، كيف إنسان يمسكه حتى لا يسقط من البعير، كذلك يقول: أمسك، تمسك به حتى لا تضيع، تمسك بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أيضا رجاحة عقل أي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو بكر، قال عمر: قلت، أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أبو بكر: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ سبحان الله، نفس أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عمر. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، أي أن عمر كيف كلم النبي بهذه الطريقة، ألست نبي الله، كيف ترضى، كيف كذا، كيف كذا. يقول بعد ذلك: فعملت لذلك أعمالا، وفسرها في حديث آخر وهو إيه؟ يقول: فما زلت أصوم وأتصدق، طيب، حتى يغفر الله لي ذلك الكلام الذي كلمت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. خلاص اتفقنا مع القوم، سنرجع الآن إلى المدينة، انحروا واحلقوا. وهذا يسمى يعني في الشرع وهو من يريد مكة أو المدينة ثم يحبس بحابس معين كما حبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسميه أهل العلم الحصر، يعني حصر عن أن يأتي البيت، حصر عن أن يأتي البيت. والإنسان إذا حصر يهدي الهدي الذي معه وتنتهي عمرته، تنتهي عمرته، وهذا لمن كان معه الهدي. طيب، يقول: فوالله ما قام منهم رجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انحروا احلقوا، ما قاموا ولا واحد منهم، حتى قال ذلك ثلاث مرات: احلقوا انحروا، ما فعل، انحروا احلقوا، ما فعل احد. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، كيف ما يسمعون كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فقالت ام سلمة: يا نبي الله، اتحب ذلك؟ يعني انت فعلا تريد ان ينحروا ويحلقوا؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، ما نفذوا أمره. هل تعتبر هذه معصية؟ نقول: عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، هم ما نفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم ينفذوا أمره؟ هم تمنوا أن ينزل الله تبارك وتعالى أمره بالدخول إلى مكة، أو أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ويعزم على الدخول إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك تباطؤوا في تنفيذ هذا الأمر. ولكن أم سلمة رضي الله عنها كانت راجحة العقل، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من هذه القضية فهمت أن الصحابة رضي الله عنهم إنما امتنعوا عن ذلك لأجل هذين الأمرين. وإذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احلق وانحر ثم انظر كيف تكون ردة الفعل، فقبل رأيها صلوات الله وسلامه عليه فنحر وحلق صلوات الله. فلما رأى الصحابة ذلك نحروا وحلقوا بدون أمر. طيب، هناك ثلاث مرات يأمر ولم يفعلوا، هنا ما أمر ولا مرة ففعلوا. إذا القضية ليست قضية معصية، وإنما القضية قضية أنهم كانوا يتمنون أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا النبي حلق ونحر عرفوا أن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال، ولذلك حلقوا جميعا ونحروا. يقول: ثم جاء نسوة مؤمنات، ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة، قال الله جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
أي الكفار الأزواج ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي بعد انقضاء عدتهن من طلاقهن من الكفار وفسخ فسخ العقد مع الكافر، لأنه إذا كفر ينفسخ أو ضل على كفره وهي آمنت ينفسخ العقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وآتوهم ما أنفقوا، أي من المهر، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي بعد انفساخ العقد وانتهاء العدة، إذا آتيتموهن أجورهن، أي المهر. ثم قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تمسكوا، لا تجعلوا الكافرات في عصمتكم، كما أن المؤمن لا يجوز أن تعيش مع الكافر، كذلك أنت أيها المؤمن لا يجوز لك أن تمسك الكافرة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم، أي كما أنكم تعطونهم ما أنفقوا أيضا أنتم اسألوا من الكافرات اللاتي تنهون عقدهن أي تفسخوا عقدهن، أيضا اسألوا ما أنفقتم من الأموال. وليسألوا ما أنفقوا كذلك هم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآيات نزلت في هذه الغزوة، أي في الحديبية. يقول: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، يعني كانت لعمر امرأتين في مكة ما هاجرتا معه، فطلقهما رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، هذا أيضا هرب بعد أن اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة، هرب رجل من قريش كما هرب أبو جندل، هرب رجل آخر من المستضعفين يقال له أبو بصير، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، يعني قريش جادة في الأمر، بيننا وبينك عهد، من جاءك مسلما من قومنا تعيده لنا. فأرسلوا رجلين وقالوا: العهد الذي بيننا وبينك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير للرجلين لأنه لا يقدر صلوات الله وسلامه عليه، فخرج به أي بأبي بصير حتى بلغ ذا الحليفة اللي هو الميقات الآن، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر، أي استل السيف، فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، أعطني السيف هذا أشوفه. فأمكنه منه، أي أعطاه السيف، يقول: فضربه به حتى برد، يعني حتى مات. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. أبو بصير قتل صاحبه ويريد أن يقتله، فهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني يريد الآن الأمان لنفسه، هو في الأصل جاء ليأخذ أبا بصير، ما يريد أبا بصير ولكن يريد أن يأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه حتى لا يقتله أبو بصير. فجاء أبو بصير ومعه السيف وقد قتل صاحبه، فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني عليه، ثم أنجاني الله منه، أنت ما قصرت، أنت العهد الذي عاهدتهم عليه وفيت به وسلمتني إليه، لكن الله نجاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يقول: ويل أمه، هذه دعوة ولكنها كانت تستخدم في السابق عند العرب للدعاء على الرجل، دم تكون ذما، مثل قولهم: ثكلتك أمك، مثل قولهم: تربت يداك، أي التصقت في التراب. ثم مع كثرة استعمال هذه الكلمة صارت تستخدم للشيء يستغربه الناس: ثكلتك أمك، كيف فعلت هذا؟ ويل أمه كذا، تربت يداك، صارت تستخدم للشيء الذي يستغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، هذا سيشعل الحرب بيننا وبين قريش، لو كان له أحد، أي لو كان أحد ينصره، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبيه يقول له إيش، ترى إذا جاءت قريش وطلبتك سأسلمك مرة ثانية احذر. فلما سمع ذلك من عرف أنه سيرده إليهم أي إذا طلبوه، فخرج أي من المدينة حتى أتى سيف البحر أي من طريق جدة، وقال ثم انفلت أبو جندل مرة ثانية. أبو جندل انفلت أول مرة في الحديبية، مرة ثانية أيضا هرب من قريش، ولكن أين يذهب؟ إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إلى قريش إذا طلبته، أين يذهب؟ ذهب إلى أبي بصير عند سيف البحر، يقول فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. عصابة تطلق على المجموعة من الناس تعصبوا لأمر، أي اتفقوا على أمر أو جمعهم أمر، يقال لهم عصابة. يقول فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. ما بينهم وبين قريش عهد، بالعكس قريش عذبتهم آذتهم قتلت منهم من قتلت، لذلك هؤلاء ليس بينه وبين قريش عهد، فآذوا قريشا في هذه من هذه الناحية. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتى لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم، نناشدك بالله نناشدك بالرحم التي بيننا وبينك، أرسل إلى هؤلاء يعني إلينا في مكة، أرسل إلينا أن هذا الشرط تنازلت أنت عنه، والذي يسلم يأتيك كيف ما في مشكلة، لكن بيننا وبينك عهد لا يكون هناك قتال ولا يكون هناك سرقة ولا يكون هناك أخذ أموال، أذانا هؤلاء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أي تنازلنا عن هذا الشرط، مع أن هذا الشرط كان المسلمون يرون أنه إيش ضرر عليهم، ثم ظهر غير ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، كما قال الله تبارك وتعالى
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، القتال بالصلح الذي كان بينهم، من بعد أن أظفركم عليهم أي كان الله تبارك وتعالى يظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وكان الله بما تعملون بصيرا. أظفرهم الله عليهم في الخندق، أظفرهم الله عليهم في بدر، قال هم الذين كفروا أي أهل مكة وصدوكم عن المسجد الحرام لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم معتمرين والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي منعوا الهدي أن يبلغ محلة وهو أن ينحر عند البيت. يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم أي الضعفاء المستضعفون كأبي جندل وأبي بصير وغيرهم من المؤمنين الذين كانوا في مكة لا يستطيعون الهجرة. يقول لم تعلموهم أن تطؤوهم أي لما تدخلوا مكة في حرب تقتلون الكفار وقد تقتلون من المؤمنين وأنتم لا تعلمون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي تعيرون بعد ذلك بهذا، ويقال قتلتم أصحابكم وقتلتم المؤمنين بغير علم، أي بغير علم منكم أن هؤلاء من المؤمنين. قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي من عباده، لو تزيلوا، أي لو انفصل المؤمنون الذين في مكة عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن سبب عدم تعذيب الله تبارك وتعالى لأهل مكة هو وجود الضعفاء من المؤمنين داخل مكة. قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجهل، وذلك في قوله أنه من خرج من عندنا مؤمنا تعيده لنا مرة ثانية. قال وألزمهم، وأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وبعد ذلك انتهى هذا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة بعد سنتين، وهو ما كان من فتح مكة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. الشروط التي اشترطوا عليها في الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها ما يأتي: أولا أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعتمرون من السنة القادمة في نفس الوقت. وهنا فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في حياته صلى الله عليه وسلم، وحج مرة واحدة. اعتمر الأولى هذه عمرة الحديبية التي نحر وحلق بها ولكن لم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حصر منعة. والعمرة الثانية عمرة القضاء من السنة القادمة، والعمرة الثالثة بعد حنين لما خرج إلى حنين رجع واعتمر من مكان يقال له الجعرانة، والعمرة الرابعة مع الحج لأنه كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها في ذي القعدة، في سنة 6 من الهجرة، وفي سنة 7 من الهجرة، وفي السنة 8 من الهجرة، وفي السنة 10 من الهجرة، كلها في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أو البند الأول أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة. البند الثاني يقضون عمرتهم من العام المقبل ويقيمون أي خلال العمرة 3 أيام في مكة فقط. الشرط الثالث لا يدخل مكة بسلاح إلا سلاح الراكب، السيف في القربة أو السيوف في القرب. الرابع من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه يرده عليه، أي مسلما، ومن جاء قريشا من المسلمين لا ترده إليهم، أي لا ترد قريش ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس من أراد أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه وله مثل شرطه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعهده دخل فيه وله مثل شرطها. فدخلت خزاعة مع قريش ودخلت بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. السادس أن بينهم أي بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكة عيبة مكفوفة، أن بينهم عيبة مكفوفة. والسابع أنه لا إسلال ولا إغلال. ومعنى الشرطين السادس والسابع أي بيننا وبينهم في هذا الصلح صدرا معقودا على الوفاء بما في الكتاب نقيا من الغل والغدر والخداع، ومعنى مكفوفة أي معقودة. فهذا معنى الشرطين السادس والسابع. البند الثامن أو الشرط الثامن توضع الحرب بينهم 10 سنين. هذه هي الشروط التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة. هذه الهدنة في ظاهرها أن فيها إجحاف للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن ليس الأمر كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد، يقول في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة: يقول وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله جل وعلا الذي أحكم أسبابها فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده سبحانه وتعالى. منها من هذه الحكم أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. ومنها كذلك أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر ما كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، يعني دخل في الإسلام في هذه المدة. ومن أشهر من دخل في الإسلام في هذه المدة خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة بن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما من الصحابة. ثم كذلك منها أي من فوائدها ما سببه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وتصديق موعوده. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، فصار صلوات الله وسلامه عليه يرسل رسله، فأرسل إلى هرقل وأرسل إلى قيصر وأرسل إلى النجاشي وإلى غيرهم، كلهم أو كلهم يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام. وهنا التنبيه على أحداث وقعت في الحديبية وهي تتمثل في أربعة أحداث مشهورة. أولها أنها نزلت فيها حادثة كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما حدث بذلك الإمام البخاري في صحيحه أن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، أي يسقط منه القمل الكثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك، أي وهو محرم، كان محرما، فقال: أيؤذيك هوامك، أي هذه الدواب التي في رأسك؟ قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحلق رأسك، أو قال: احلق فقط. وقال: وفي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو أنسك بما تيسر، يعني إما أن تنسك نسيكة أي ذبيحة، وإما أن تصوم، وإما أن تتصدق. الثانية، المسألة الثانية، وهي أنه في الحديبية أيضا وقعت مسألة عقائدية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري رضي الله عنه ورحمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء، يعني على أثر مطر، كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. ومعنى هذه المسألة أن الناس، أي الذين كانوا على وجه الأرض في ذلك الوقت الذين أصابهم المطر، كانوا ينقسمون إلى قسمين: من أصابه المطر وقال هذا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا، أي أن النوء هو الذي أنزل المطر، أو أن النوء هو الذي سبب لنا هذا المطر، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه نسب هذا الإنزال، أي إنزال المطر، إلى شيء ليس بسبب الله أصلا وهو الكوكب، ويفرق أهل العلم بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا. فإذا قال مطرنا بنوء كذا بالباء السببية فهذا هو الشرك والعياذ بالله، وأما إذا قال مطرنا في نوء كذا فهذا ليس بشرك، إن كان يقصد أن مطرنا في نوء كذا أي في الظرفية، أي في الوقت الذي كان فيه النجم الفلاني في المكان الفلاني نزل المطر، فهذا لا بأس به. المبحث الثالث في الحديبية أيضا لما نزل المطر، يقول أبو المليح بن أسامة: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟ استفتحني طلبت الإذن، قال أبي: من هذا؟ قال أبو المليح، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. وهذا فيه سنة الصلاة في الرحال أي في البيوت إذا نزل المطر، وفيه أن المنادي ينادي أن الصلاة في الرحال. المبحث الرابع أو المسألة الرابعة أنه في خيبر أو عفوا في الحديبية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. قال البخاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ويوم خيبر بعد الحديبية مباشرة. وكذلك وقعت آيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما ذكرناه من وضع السهم، وكذلك ما ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، والركوة هي الإناء الصغير من الجلد، يقول: فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه كأمثال العيون. قال جابر: فشربنا وتوضأنا، فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100. 15,100 يعني 1,500. تم في الحديبية أمر يحتاج إلى وقفة، ألا وهي بيعة الرضوان. هذه البيعة ذكرها كثير من أهل السير والتواريخ، ونذكرها من تاريخ الإمام ابن كثير البداية والنهاية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. وذلك أن قريش قد بينا أنهم قبيل يعني صلح الحديبية أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود، ثم أرسلوا زعيم الأحابيش، ثم جاء سهيل بن عمرو. وخلال هذه اللقاءات كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد أرسل إليهم رسولا، وهذا الرسول هو ما يبينه لنا عمر رضي الله عنه في هذه الرواية. يقول ابن كثير: النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي أحد، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاره أي قال إن عثمان جار لي، أي لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه أو يؤذيه، وأي إيذاء يقع عليه فإنما هو إيذاء علي. وهذه كانت من العادات الطيبة عند العرب قبل الإسلام، وهي من العادات التي أقرها الإسلام. ثم انطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب رفيع ومحبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فعثمان بن عفان كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله شوق إلى الطواف ببيت الله العظيم، ولكنه امتنع عن الطواف لا رغبة عنه، ولكنه أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. نعم، لأن هذا الأمر وارد، كفار وهذا رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهم قتال بدر وأحد والخندق، ورسول قد جاء بعدد كبير وهم مستعدون لقتال، وهم لا يعني يتقون الله تبارك وتعالى ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا يستبعد حقيقة أن يقع من أمثال هؤلاء الجرأة على قتل عثمان رضي الله جل وعلا عنه. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. فهذا هو المشهور من سبب بيعة الرضوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عثمان قد قتل وأن أهل مكة قد غدروا به، بايع أصحابه على الانتقام له، وهي بيعة الرضوان عند الشجرة. يقول جابر رضي الله عنه: لم يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. مع الصحابة ذكر أن هذه البيعة كانت بيعة للموت في سبيل الله، وبعضهم ذكر أنه بايعهم على ألا يفر، وهما متلازمان، لأن من لا يفر الموت وارد بالنسبة له. يقول: فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا رجل واحد، وهو الجد بن قيس أخو بني سلمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل الأحمر هو الجد ابن قيس. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا اليوم العظيم، وبايع عن عثمان بيده صلوات الله وسلامه عليه، وقال: وهذه لعثمان، فبايع عنه، فكانت يده لعثمان أكرم من يد عثمان لنفسه. ثم تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايع أصحابه على الموت، وتبين بعد ذلك أن عثمان رضي الله عنه رجع وأنه سليم وأنه لم يقتل، وتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو كما ذكرناه مفصلا. بعد ذلك راسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأرسل صلوات الله وسلامه عليه رسائل كثيرة إلى الملوك والأمراء، نذكر من هذه رسالتين. الرسالة الأولى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين. ثم بعد ذلك لما وصل الكتاب إلى كسرى مزقه وقال في غطرسته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخبيث: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. وقد كان كما قال: فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. يقول: فاختار باذان رجلين ممن عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. وهذا أمر عجيب من هذا الرجل وهو كسرى، يعني استهانة بأمر العرب، فهو لا يرسل جيشا عرمرما، بل ولا حتى يرسل سرية صغيرة لتأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرسل رجلين اثنين فقط ليأتياه برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان نظر فارس والروم إلى العرب، كانوا يحتقرونهم ولا يعدونهم شيئا، فأعزهم الله جل وعلا بالإسلام، فما هي إلا سنوات قليلة إلا وقد ظهر الإسلام وأنهى الله جل وعلا دولة فارس كلها، فهذا فضل الله وحده سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن هذين الرجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيتيهما وأطلق شاربيهما، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم صد عنهما، يقول الصحابي: وكره أن ينظر إليهما، ثم قال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ وهو إطلاق الشارب وحلق اللحية. قال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ربي فأمرني أن أعفي لحيتي وأن أحف شاربي. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من الرسل أو الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى هرقل عظيم الروم، وهذه قد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، فلا بأس أن نقرأها من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله جل وعلا: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام، في المدة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس عن أبي سفيان ابن حرب وهذه القصة وقعت لأبي سفيان قبل إسلامه، ولكنه حدث بها بعد أن أسلم، وهي قصة عجيبة فيها من الفوائد والحكم والعبر الشيء الكثير. يقول أبو سفيان: كنا تجارا بالشام، أي في فترة صلح الحديبية، لأن ذكرنا أن صلح الحديبية كانت مدته 10 سنوات بينهم وبين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها لم تستمر إلا 2 سنين فقط أو 1 سنة وشيء، حتى فتح الله جل وعلا مكة على المسلمين في 8 من الهجرة. بين 8 والسنة 6 من الهجرة، لأنه وقع صلح الحديبية في آخر 6 من الهجرة في ذي القعدة منها. المهم أنه بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة كانت هذه القصة. يقول أبو سفيان: أرسل هرقل إليه وإلى من كان معه في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، أي في الشام، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، لأنه لا يعرف العربية فاحتاج إلى ترجمان، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، أي بعد أن جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أن الذي أتى بهذه الرسالة إليه دحية بن خليفة الكلبي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بهذه الرسالة، فلما قرأ هرقل أراد أن يتثبت وأن يسأل عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبا. ولا شك أن أبا سفيان قريب في النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو سفيان هو صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فجد أبي سفيان الرابع عبد شمس، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع هاشم، وهاشم وعبد شمس أخوان أبوهما عبد مناف، وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. فقال: أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه، أدنوه يعني قربوه مني. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يعني أن هرقل قدم أبا سفيان وجعل أصحابه الذين معه خلفه، قال: إذا كذب أشير فقط أنه كذب حتى لا تفرجون إذا رآكم، حتى أعرف أنه كذب علي. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. وهذه مسألة ينبغي أن نقف عندها قليلا. هذا الآن أبو سفيان يقول هذا الكلام حال كفره، في حال كفره يستحيي من الكذب، والآن لا أقول الآلاف ولا عشرات الآلاف بل ولا مئات الآلاف بل على الصحيح الملايين من المسلمين يكذبون ولا يستحون، وهذا حال كفره يستحي من الكذب. وهذا من الأسباب التي من أجلها اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم لتحمل أعباء هذه الدعوة، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى دين الله الخالص. يقول: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: هو فينا ذو نسب وفي رواية أنه قال هو من أوسطنا نسبا، من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا، وواسطة الشيء أفضله. وإذا قالوا عن الجوهرة في العقد قالوا واسطة العقد، وكذلك يقال عن صلاة العصر الصلاة الوسطى، يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الفضلى. فقوله من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا. قال هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، يعني قال إنه نبي؟ قلت لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها أو أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يمكن يغدر، هذه ما أدري يمكن يغدر، لكن الذي نعرفه لا يغدر، لكن الآن ما ندري يمكن يغدر. يقول هذه الوحيدة التي استطعت أن ألقي فيها شبهة على النبي الكريم صلوات الله وسلم. وهكذا يجب على الداعية أن لا يجعل يعني للناس مستمسكا عليه، لا في خلق ولا في دين ولا في أي شيء من أمور الدنيا، بل يجب عليه أن يكون ناصع البياض في دينه وأخلاقه ومروءته وغير ذلك من الأمور. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، وكذلك يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه. الآن بدأ إيش؟ بدأ يجيب. وهذه أسئلة سبحان الله يعني انتقاها انتقاء هرقل، لأنه عنده علم من الكتاب، كان نصرانيا وقرأ التوراة وقرأ الإنجيل ويعرف صفات الأنبياء، فلذلك سأل هذه الأسئلة دون غيرها. ولذلك الآن في إجاباته على هذه الأسئلة يتضح لنا لماذا اختار هذه الأسئلة دون غيرها. قال هرقل فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. لماذا تبعث الرسل في نسب قومها؟ قالوا لأن لوطا عليه الصلاة والسلام لما جاءه قومه يهرعون إليه يريدون قبحهم الله أن يفعلوا الفاحشة الملائكة الذين زاروه، فقال قولته التي ذكرها الله جل وعلا عنه، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يعني ما لي قبيلة تحميني وتدفع عني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه كان يأوي إلى ركن شديد فلا وهو الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام أن قومه لما يئسوا منه قالوا له ولولا رهطك لرجمناك. لذلك كان الأنبياء يرسلون في نسب من قومهم حتى يدافع عنهم. يقول فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، أي ادعاء النبوة، فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يقول: وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. الله أكبر. نعم، يستحيل، يستحيل أن يترك الإنسان الكذب على الناس ثم تصل به الجرأة أن يكذب على الله. هذا لا يمكن أن يكون أبدا، وهذا استدلال عجيب من هرقل. يقول: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وفي رواية: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. وهذا هو نفس السبب الذي من أجله امتنع اليهود عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كما أخبر الله تبارك وتعالى:
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
فالقصد أن بني إسرائيل بشكل عام، اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل. بنو إسرائيل بشكل عام كانوا يعرفون أن هذا أوان خروج نبي كريم، ولكن كانوا يظنون أن هذا النبي من بني إسرائيل، وذلك أن عيسى كما أخبر الله تبارك وتعالى قد بشر به، فقال الله تبارك وتعالى عن عيسى أنه قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبشر به موسى. فالقصد أن هرقل وغيره يعرفون أن هذا أوان خروج نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول هرقل: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. تعنيت إلى أن ألقى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذه كلمات عظيمة يقولها ملك بين حاشيته، يقولها أمام أبي سفيان رأس الكفر في ذلك الزمان. كلمات خطيرة جدا أن تخرج من مثل هذا الإنسان. يقول: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرق فقرأ.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com